أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوان الكرام، نسألك اللهم أن تعلمنا ما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وتدبر كتاب الله وتفسير كتاب الله هو المقصود من تنزيله، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيتدبرون القرآن ويعملون بما فيه. إخوان الكرام، نستكمل ما بدأه المشايخ من سورة التوبة، وقد وصلوا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أخوان الكرام، سورة التوبة من السور العظيمة في القرآن الكريم، من السور التي فضح الله بها المنافقين وهتك أستارهم التي كانوا يتخفون خلفها. وكان في هذه السورة العظيمة ربنا يهيئ نفوس الصحابة لساعة كبيرة عسيرة وامتحان عظيم، وهو غزوة تبوك. فكانت هذه السورة وما فيها من آيات بينات تمهيد للنفوس لتتقبل الشدة والعسر الذي كان في سورة الذي كان في غزوة تبوك. من هذا التمهيد أن الله سبحانه وتعالى باع لهم الجنة للناس، للصحابة، للمجاهدين، للصالحين، باع لهم الجنة مقابل ما يبذلوه من الأنفس والأموال. فإن الله اشترى من المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى اشترى أنفسهم، مع أن هذه الأنفس هي ملك لله، اشتراها وعوضهم عنها تفضلا منه بثمن غال هو الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اشترى أنفسهم حيث يقاتلون الكفار، لتكون كلمة الله هي العليا، فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار، يعني إما يكونوا منتصرين وإما يكونوا شهداء. وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه. فافرحوا أيها المؤمنون وسروا سرورا عظيما، اللي هو إيه؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فقد ربحتم فيه ربحا عظيما، وذلك البيع هو الفلاح العظيم. الآية فيها فوائد عظيمة، منها كما في الفائدة الأخيرة في نفس الصفحة: كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وأتلافهم يعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الماضية المجاهدين الذين الباذلين أنفسهم والباذلين أموالهم في سبيل الله. طيب، هل هم يفعلون هذا الفعل فقط أو مسألة أخرى؟ أخوان الكرام، أنه هذه الآية في حق المجاهدين، وحيث أنه إذا لم يكن هناك جهاد فنرجع إلى جهاد آخر، وهو جهاد النفس الأمارة، جهاد العبادة، جهاد الحياة في أن تكون الحياة لله، اللي هو وصف المتقين الأبرار بعد ذلك، كما قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ربنا قال في الآية السابقة: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء؟ هم الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه، اللي هو معنى كلمة إيه؟ التائبون. ما التائب؟ تائب منتقل. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من التوابين الأوابين الراجعين إلى الحق وإلى الله. التائب راجع من المعصية إلى الطاعة، من الذنب إلى الهدى. فهؤلاء التائبون ربنا يصفهم أيضا بأنهم عابدون، أي ذلوا خشية لله وتواضعا فجدوا في طاعة الله، حامدون لربهم على كل حال. هم صائمون، مصلون، آمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله، الناهون عما نهى الله عنه ورسوله، الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب. وأخبر أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات الماضية، حافظون لحدود الله، راكعون ساجدون غيرهم، أخبرهم بماذا؟ أخبر هؤلاء المؤمنين بما يسرهم في الدنيا والآخرة، اللي هي آية إيه؟ وبشر المؤمنين. طيب بشر المؤمنين، وهذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عمه أبي طالب دعوة، دفاعا عن دعوته ودفاعا عن الحق، فالنبي يستغفر لعمه أبي طالب، مع أن النبي شهد أبا طالب وهو يموت ولم يقل لا إله إلا الله. فربنا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين، ولو كان هؤلاء المشركون قد صنعوا الكثير من الخير أو صنعوا بعض الأفعال الخير، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولأن الله نهى عن هذا ونهى النبي عن هذا. ومن من المشركين سيدافع عن الدعوة الجديدة وعن دعوة الحق مثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا ينبغي أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أحباؤهم، ولو كانوا أحباءهم أو أقرباءهم، من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك. أما إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، ما كان طلبه المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء أن يسلم. فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه بوحي من الله، إبراهيم عليه السلام علم بوحي من الله أن أباه يموت كافرا، ساعتها تبرأ منه، وكان استغفاره له اجتهادا منه، يعني اجتهاد من نبي الله إبراهيم فقط، لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه به. إن إبراهيم عليه السلام ما كان ليقع في المخالفة، لأنه إيه؟ كان كثير التضرع إلى الله، اللي هي كلمة أواه، يعني أواه معناها كثير التضرع إلى الله، كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. ثم قال الله تعالى ومبلغا عباده أن الحجة قد قامت، فهؤلاء اللي ربنا نهانا ونهى النبي عن يستغفروا للمشركين، لا، الدين بلغهم والحجة بلغتهم. فربنا يقول في الآية بعدها: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ربنا ما كان ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها. فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمهم حكم عليهم بالضلال، هذا بسبب نفوسهم، بسبب إرادتهم للباطل والضلال. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلم ما يجري في وسواس وفي خاطر الإنسان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال الله تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله له ملك السماوات والأرض لا شريك له فيهما، لا يخفى عنه فيهما خافية، يحيي من شاء إحياءه ويميت من شاء إماتته، وما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم، وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم. ثم ربنا سبحانه وتعالى، ونحن في آخر سورة التوبة، وكانت السورة كما ذكرنا أن الله جعلها تفصيلا لغزوة تبوك وإعدادا للنفوس لهذه الغزوة العظيمة، وكانت فاضحة للمنافقين، وكانت امتحانا وساعة عسرة للمؤمنين، ففي آخر السورة يأخذون المكافأة والفضل والثواب من الله. لقد تاب الله عليهم يعني حصلوا المغفرة والفوز العظيم، تاب الله عليهم يعني دخلوا الجنة، تاب الله عليهم حازوا الرضوان من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول ثوابا لهؤلاء المهاجرين والأنصار والنبي ومن معهم، ثوابا لهم أن الله كافأهم بالجنة. فقال عز من قائل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، ولقد تاب الله على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عن النبي بل اتبعوه في الغزوة مع ما كان في هذه الغزوة من شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء. الروم جمعت حشودها وأحزابها في 200,000 مقاتل، ظنوا أنهم سيبيدون دولة الإسلام، حتى أن المنافقين من أسباب عدم خروجهم إيه؟ قالوا سيخرج محمد وأصحابه خلاص والروم يقتلهم ولن يعودوا إلينا. هو منافق، هو أصلا هيرضى بالأذى ليه؟ ولا بالقتل ولا بالدم؟ هو خلاص لما النبي والنبي وأصحابه يموتون من قبل الروم خلاص هم يسودوا المدينة. فهؤلاء النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بالرغم ما كان في هذه الغزوة من الشدة والعسر، وحتى المر كان السبعة من صحابة رسول الله يعتقبون على البعير الواحد، ما كانش فيه لكل واحد فرس، والمسافة كانت شهر بعيدة. ثم الذي حدث إخواني الكرام أنه مع قلة الزاد وقلة الماء والعطش، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم من هؤلاء المؤمنين المهاجرين الصادقين الأنصار الصالحين، كادت ولم تفعل، كادت تميل قلوب طائفة منهم، هموا بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو، وتاب الله عليهم إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم، ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم. والكرام، غزوة تبوك وهذه الآية فيها فوائد كثيرة عظيمة جدا، يعني اللي يحب يقرأها بتوسع مثلا يقرأ حديث كعب بن مالك في البخاري وفي غيره فيه عبر وفوائد كيف أن هؤلاء الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من الشدة والعنت والمشقة والجوع والعطش والنصب والألم والتعب في هذه الغزوة. طب ما كان معهم النبي، طب ليه عطش؟ ما كان النبي مثلا ضرب الأرض برجليه فأخرجت لهم عين ماء مثلا، لكن كان امتحان من الله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله به مقامه في الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام حين قال وأستغفر لك ربي. فلا، ما ينفعش. إبراهيم عليه السلام لما علم أن وأوحي إليه أو علم أن أباه يموت كافرا تبرأ منه كما في الآية. الفائدة الثانية أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق. الثالثة أن الله هو مالك الملك وهو ولينا، ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. الفائدة الرابعة، الآية اللي احنا سمعناها، كتب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، دي فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الناس. يعني لما نيجي نتكلم في مناقب صحابة رسول الله نذكر هذه الآية، وأيضا نذكر الآية التي بعدها، لأن الآية بعدها كان في ثلاثة من أصحاب رسول الله الصادقين المؤمنين السابقين، كل الجيش خرج مع كل الصحابة والمهاجرين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لم يتبقى إلا الذين ربنا عبرهم، أعمى أعرج مريض له عذر شرعي إن هو لا يخرج للجهاد، وأيضا المنافقين اللي جاءوا فاعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم أو استأذنوا منه، دون المتبقين في المدينة أو من ولاه الله واليا على المدينة بعد ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لخروج الغزوة. لكن تبقى لنا ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء من أهل الصدق، فما الذي حدث لهم؟ وهذا ما سنعرفه. ربنا يقول على الثلاثة، يعني ربنا كما أن الله تابع على النبي والمهاجرين والأنصار، وأيضا تابع عليه على الثلاثة، سنسمع الآية. قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تاب الله على الثلاثة، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لم يتعرضوا للمشاق العظيمة والجهاد والامتحان والابتلاء والزلزال اللي كان في غزوة تبوك، الثلاثة ما تعرضوش، فكيف سيغفر الله لهم ويتوب عليهم؟ لا، هؤلاء الثلاثة وهم في المدينة وهم لم يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرضون أيضا لامتحان وزلزال كبير عظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجران هؤلاء الثلاثة، طب لم يأمر بهجران المنافقين؟ المنافقين اعتبروا، المنافقين وكل النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم إلى الله، المنافقين معروفون مفضوحون، فضحتهم سورة التوبة. أما هؤلاء فليس فيهم صفات المنافقين، هؤلاء الثلاثة أهل صدق وأهل سابقة وإيمان وجهاد وهجرة وغزوات سابقة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي حدث لأنهم لم يتعرضوا للبلاء والامتحان في الغزوة، لم يتعرضوا لساعة العسرة، اللي يحصل سيتعرضون لزلزال كبير. النبي يا أخي يعيشون مع النبي والنبي يهجرهم ولا يكلمهم، بل ويأمر أصحابهم ألا يكلموهم، بل ويأمر كل واحد منهم أن يهجر امرأته. ألا ليه؟ هو احنا يعني انتقلنا من الإسلام إلى غيره مثلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرانهم، فأصابهم الحزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على ساعتها، وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة والهجران، وعلموا أن لا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده، فرحمهم الله بتوفيقهم للتوبة ثم قبل توبتهم إنه التواب على عباده الرحيم بهم. أخواني الكرام، هذه الآية جه كعب بن مالك، حديث طويل في البخاري حوالي ثلاث صفحات، لا يقتضي المقام لذكر حتى فائدة من الشاهد من الكلام. الحديث فيه فوائد عظيمة، وكثير من وعديد من المشايخ والعلماء السابقين والمعاصرين شرحوا هذا الحديث للخير والعلم والحكمة والفوائد التي فيه، فاحرص على تحصيل العلم في هذا الحديث يا أخي الكريم. طيب ربنا نجاهم ونجاهم نجى هؤلاء الثلاثة من أسباب نجاتهم أنهم كانوا صادقين. ما رحش قال للنبي يا رسول الله كنت مريضا وهو كذاب مثلا، ما رحش قال زوجتي مريضة، ما رحش لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أي علة من أعذار المنافقين، إنما يا رسول الله أنا تخلفت ولم يكن لي عذر، فانظر ماذا تصنع في أو ما يصنع الله فيه. فدول صادقين، ربنا نجاهم بصدقهم وذكرهم في القرآن. هو ما الثلاثة مين هم الثلاثة؟ هم هؤلاء الثلاثة، فربنا زكاهم لأن ربنا تاب عليهم في القرآن آيات تتلى إلى قيام الساعة ففازوا بالصدق. لذلك كانت الآية بعدها يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه اتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم فلا منجات لكم إلا في الصدق. ثم ربنا سبحانه وتعالى فضل لا مانع الذين خلفوا عن الغزو مظبوط ماشي، وممكن عن التوبة التي مضت اللي هي تاب الله على النبي، لأن كل من حضر الغزوة مع النبي مجاهد صادق ربنا قال تاب الله عليهم، لأن كانت الغزوة امتحان عظيم. عمر بن الخطاب يصف هذا بيقول يقول لك كادت تتقطع رقابنا من العطش، كان الطائفة من الناس معه جراب من التمر يأخذ التمر ثم يشرب عليها الماء ثم فتنا قل التمر خلاص نص التمر ثم يعطيها لأخيه ثم يشرب عليها الماء ثم نفد التمر ونفد الماء. عمر والفاروق الملهم الشديد رضي الله عنه يقول لك كادت تتقطع رقابنا من العطش، فلأجل ذلك ساعة العسر قال لك إيه من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ليس شكا في الإسلام ولكن من الشدة ومن هول الشدة التي هم فيها. نعم فتاب يعني خلفوا عن التوبة أو عن الغزوة وأخرت نعم، لأن الكلام ده دخلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهجران هؤلاء الثلاثة، وبعدين الأمر طال وصلت إلى 50 يوما يبقى توبتهم. ثم هذه الآية لم تنزل مع الآية السابقة، مش كانت الآية تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب جاءت آية لقد تاب الله على النبي وبعدها وعلى الثلاثة اللي بعدها بأكثر من 50 يوما أو بعدها 50 يوما نزلت الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثم أوحي للنبي أن ضع هذه الآية في هذا الموضع في سورة التوبة. أخواني الكرام، ربنا أيضا يذكر أمرا من أمر الجهاد وأن المجاهد حياته كلها سكناته يعني طعامه مشقته جوعه عطشه كله لله وكله مثاب عليه، وربنا لا يضيع أجره ولا يضيع تعبه. فربنا يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لم يكن لأهل المدينة وليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البلدية اللي هم الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إذ خرج إلى الجهاد بنفسه، وليس لهم أن يشحوا بأنفسهم ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم، بل رضي أن يضحي بنفسه في سبيل إعلاء الدين إعلاء الله إعلاء كلمة الله في أول سورة التوبة في نفس السورة التي نحن فيها لتكون كلمة الله هي العليا، وهذه التوبة وهذه النية الصادقة في الجهاد في سبيل الله، بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، ذلك لأنهم لأن الجهاد شأن عظيم، ذلك لأنهم لا ينالهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله النصب اللي هو التعب يا اخواني الكرام، ولا مجاعه في سبيل الله، المخمصه اللي هي المجاعه. طبعا بقول انا بقول الايه الكلمه اللي هي مقابلها ليها في الايه الكريمه، ولا مخمصه اي مجاعه في سبيل الله، ولا ينزلون مكانا يثير وجودهم به غيظ الكفار، ولا يصيبون من عدو قتلا او اسرا او غنيمه او حتى هزيمه الا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم، ان الله لا يضيع اجر المحسنين بل يوفيهم اياه كاملا ويزيدهم عليه جزاء ما صبروا ورضوا بان يبذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله. يعني الشاهد من الايه الكريمه كل شيء يفعلونه ويبذلونه في مقام الجهاد والحرب هو في ثوابهم، عطش للثواب. طيب أصابه جراحة، أصابه ألم، أصابه نصب، أصابه جوع، كله في سبيل الله. طيب يبذلون المال ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا، ولا يتجاوزون واديا يصعدون يهبطون إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله فيعطيهم في الآخرة أجرا أحسن ما كانوا يعملون. برضو في هذه السورة سورة النساء آيات عظيمة كثيرة في فضل المجاهدين وفضلهم على القاعدين وفضل المجاهدين في سبيل الله. خلاص معنى كده الناس كلها تطلع تجاهد، فشوف الإسلام بقى وكيف أنه يعني متكامل في شرعه وأركانه. لا، الأمر منظم. هناك طائفة أخرى سيكون لها دور، وما هذه الطائفة؟ نسمع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم. ده الأمر كبير ومسؤولية عظيمة، والحرب خدعة. يعني لو ظهر عليهم العدو أو كان للعدو يعني إقبال ونصر بعض الوقت خلاص تقضي عليهم؟ لا، هناك تنظيم للمعركة حتى لا يستأصلوا، يعني لا يؤخذوا عن آخرهم إذا ظهر عليهم عدوهم. فهل النظام بقى؟ فهل خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدافر عنه أو يتفقه في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع والسنة وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموا؟ الناس اللي يقف في المقدمة لما يرجعوا إليهم يقولهم لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا سنة كذا وقال كذا وكذا وقال مثلا ويل الأعقاب من النار، تعلمنا هذا حين أنتم كنتم في الصفوف الأولى في الجهاد مثلا، رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه فيمتثلوا أوامر الله ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه. من فوائد الآيات وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك. الصدق نجى كعب بن مالك من الهلكة. إيه هي الهلكة؟ مع المنافقين ما فيش عليهم حساب والعذاب، ألا يكفي الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة؟ الفائدة الثانية عظم فضل النفقة في سبيل الله في الجهاد. الثالثة وجوب التفقه في الدين مثله مثل الجهاد، وأنه لا قيام للدين إلا بهما معا. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار لما يسببون من خطر عليهم بسبب قربهم، قاتل الذين يرونكم يعني يجاورونكم بسبب قربهم، وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم، والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده. وربنا سبحانه وتعالى بيذكر أمرا من أمور المنافقين ومن صفاتهم، السورة كلها كانت فيها التنبيه إلى هذا الأمر، ومنهم 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 أيضا منهم إذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا، لأن ربنا قال قبل ذلك وإذا نزلت عليهم آيات زادتهم إيمانا، فربنا بيقول فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد، فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانا إلى إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، زادتهم السورة إيمانا إلى إيمانهم السابق، وهم مسرورون مستبشرون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. الوحي بينزل الآيات فيها أحكام فيها سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. أما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص وعبر وفوائد يزيدهم مرضا وخبثا، كما قال ربنا إيه ولا القرآن يعني ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طيب هذا بسبب تكذيبهم بما ينزل، فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن، لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه فماتوا على الكفر. وربنا بيقول عن هؤلاء ويرد عليهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا ينظر هؤلاء المنافقون، أولا ينظرون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين، اختبار في غزوة، هيا ده هم شباب وفيهم الصحة وعندهم الزاد والعتاد والراحلة كي يجاهدوا ولا يجاهدوا، فربنا يفضحهم، يفتنون يختبرون في كل سنة مرة أو مرتين، ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم هم أيضا لا يتوبون إلى الله من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأن هذا الذي حل بهم هو من الله. ثم يقول الله عنهم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذا أنزل الله سورة على رسوله فيها ذكر أحوال المنافقين زي سورة التوبة التي نحن فيها، نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين هل يراكم أحد، يعني هل تفطن إليكم أحد، هل تفطن إليكم أحد أن هذه الآية المقصود بها نحن، فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس، هم مستائين من الآيات اللي فضحتهم عاوزين ما هو حد يخلي باله، ألا صرف طب انصرفوا عن المجلس اللي فيه وحي اللي فيه قرآن اللي ربنا بينزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفقهون لا يفهمون. ثم يقول الله في آية من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم فضل النبي محمد قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم من أنفسكم فهو عربي مثلكم، شاق عليه ما يشق عليكم، شديدة رغبته في هدايتكم، اللي هو حريص عليكم، شديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة، ومع ذلك فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به، اللي هم بعض العرب يعني، فقل لهم أيها الرسول يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه، عليه وحده اعتمدت، وهو سبحانه رب العرش العظيم. من فوائد الآيات، الفائدة الأولى للآية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام ودعت إليه حاجة، لأنك ممكن تقاتل كافر بعيد، فالكافر البعيد يستعين بالكافر القريب أو العدو القريب منك فيأتيك من ظهرك. الثانية بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم، هو الترقب والاضطراب، هل الناس فهمت، الأقوام القبيلة المؤمنين فهموا أن احنا المقصودين بالآيات. بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وحرصه على المؤمنين. في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، يزيد بالهدى، يزيد بالإيمان باتباع القرآن والدين والسنة، وينقص بخلاف ذلك، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود، اللي هو الإيمان يكون دائما في صعود. وبذلك تنتهي سورة التوبة، وكثير من حفظة القرآن الكريم يحب سورة التوبة خاصة، حتى أن بعض الصالحين كان يراجع السورة فنام في نصفها، فجاءه في المنام، يعني بعض المعاصرين يعني جاءه في المنام أنه يراجع بقية السورة، فقام من النوم وقد ختمها. فهي سورة عظيمة يمتحن الله بها القلوب. لا يشترط أن الإنسان يكون منافق، لكن الإنسان مطالب أنه يتبرأ من أفعال الكافرين وأخلاقهم وصفاتهم، وأيضا يتبرأ من أفعال وأخلاق وصفات المنافقين. ولو فيك مثلا، قد يكون الإنسان بريء من كل صفات المنافقين ما عدا صفة واحدة مثلا، فلما يقرأ السورة وهذه السورة تطلعه على سرائر النفس الإنسانية وعلى سرائر نفسه، فيعلم عيوب نفسه فيتبرأ ويتوب إلى الله منها. ثم بعد ذلك سورة يونس، هذه السورة المباركة، وهي من مقاصدها أنها مواجهة المكذبين للوحي للقرآن بالحجج والبراهين ودعوتهم للإيمان والقرآن والدين ترغيبا وترهيبا. يقول الله تعالى في أولها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سبق الكلام على نظائر الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة. أما تلك آيات الكتاب، هذه دائما تجد الحروف المقطعة ألف لام ميم بعدها ذكر القرآن، حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا ألف لام راء تلك آيات الكتاب. فدي الحروف المقطعة إعجاز وإقامة حجة على الكافرين بأن القرآن من عند الله، فأتوا أيها العرب الفصحاء البلغاء بمثل هذا القرآن الذي هو من حروفكم ألف لام ميم ألف لام راء. فهذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام. ثم يقول الله واصفا حال كثير من الناس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان للناس عجبا، يعني أكان باعثا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله، وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله بما يسرهم وأن لهم منزلة عالية هي قدم صدق عند ربهم جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه. لكن الكافرون قالوا لما سمعوا القرآن العظيم وفيه الآيات الباهرات المفحمات لحججهم، قال الكافرون إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر. ليه كلمة ساحر؟ يعني كلمة مبين بقى يعني ظاهر السحر. ليه؟ ما لازم يتهموا بأي تهمة لو لم يقولوا ساحر وخلاص بشر عادي مثلنا. إما أنكم تأتوا بقرآن وآيات مثل الآيات أو تؤمنوا به وتتبعوا هذا النبي، لأن هذه الآيات ليس في وسعنا ولا في وسع البشر، إنما هي كلام الله وحي الله حقا. وربنا بيقول لهؤلاء المتعجبين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إن ربكم أيها المتعجبون هو الله الذي خلق السماوات على عظمها واتساعها السبع والأرض على اتساعها خلق كل هذا في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا تعب ولا نصب ثم علا وارتفع على العرش وما السماوات والسبع هذه واتساعها والأراضين وما فيها إلا كحلقة في فلاه بالنسبة للكرسي وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه ثم ربنا استوى على العرش يدبر الأمر فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذن الله ورضاه عن الشافع ذلكم المتصف بهذه الصفات الملك الأمر كله المدبر للأمر هو الله ربكم فأخلصوا له العبادة وحده أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانية الله فمن كان له أدنى اتعاظ علم ذلك وآمن به اللي هي آية أفلا تتذكرون أفلا تعقلون بعد هذه الحجج العظيمة وإلى الله سبحانه وتعالى إليه وحده مرجعكم جميعا يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم وعد الله الناس بذلك وعدا صدقا لا يخلفه إنه على ذلك قادر يبدأ بإيجاد المخلوق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد موته ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم بل يضاعفها لمن يشاء ولا يزيد في سيئاتهم بل يغفرها ربنا إذا شاء والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من حميم يعني ماء متناهي الحرارة يقطع أمعاءهم ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله إذن إخواني الكرام هذه السورة كما أن غيرها من سور القرآن الكريم زي سورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الزخرف كثير من السور تأتي كما أن ربنا يصف المؤمنين يصف المنافقين والكافرين ويصف الجنة ونعمها ويصف النار وعذابها وسقمها وما فيها من الآلام والعذاب والحميم لحتى ينظر المؤمن اللي هي آية إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا عندك الوصف ده وعندك الوصف ده وعندك الجزاء والثواب هذا للمؤمنين وعندك العقاب والعذاب هذا للمنافقين والكافرين فاختر أيهما شئت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إما شاكرا وإما كفورا ثم ربنا سبحانه وتعالى أيضا يذكر شيئا كما ذكر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام يذكر شيئا من عظيم وبديع خلقه سبحانه وتعالى وهو خلق الشمس والقمر فقال عز من قائل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أخواني الكرام هذه السورة وغيرها زي سورة الأنعام وسورة النحل هذه سور كلها مكية، فهي تركز على مسألة العقيدة، تركز على مسألة زيادة الإيمان، نفي الشبهات ونفي الشك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا أخوان الكرام، لو المجلس بطول إحنا يعني يشفع أو يغفر لك أو يذهب عنك الملل إننا نتدبر كلام الله. إنسان أنا أو أنت أو أي إنسان بيسمعنا يعني يلح على هذه المسألة، إن أنا الآن أتدبر أو هذا القرآن المتلو هو كلام الله، فيذكر نفسه كل وقت وحين بهذه المنزلة العظيمة للكلام المتلو ولمعرفة تفسيره أو لتدبره. فهذا القرآن كلام الله، ربنا هنا في القرآن يحدثنا عن نفسه وعن خلقه، وهذا الخلق نحن نستشعره ونحسه، فكيف لا يؤمن كثير من الناس، أو كيف يشكون، أو كيف لا يتبعون الله ويتبعون رسوله المنزل من عند الله المرسل من عند الله. فهذا الله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا، جعل الشمس ضياء يعني تشع الضوء وتنشره، وجعل القمر نورا يستنار به، وقدر سيره بعدد منازله 28 اللي هي أيام الشهر الهجري، وهذه وبعدد منازله 28 والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة. ولتعلموا أيها الناس بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين، ما الشمس بتيجي مرة واحدة في اليوم فتغيب ثم تأتي الشمس مرة أخرى واحدة في اليوم، وأما والهلال الذي يأتي كل ليلة يعني يغيب في آخر الشهر ثم يظهر الهلال مع أول ليلة في الشهر. فلذلك ربنا قال لتعلموا عدد السنين والحساب، فتعلموا عدد الشهور والسنين، ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما من شمس وقمر وكواكب ونجوم إلا بالحق ليظهر قدرته وعظمته للناس، يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك. ثم أيضا من الآيات التي في نفس هذه المسألة مسألة اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، قال الله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في تعاقب الليل والنهار على العباد وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء وقصر أحدهما وقصر أحدهما وطوله، والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالعجب إخواني الكرام، الموضة اللي شاعت بين بعض الشباب في القاهرة مثلا اللي الحاجة الكلام ده يعني أولم يكفهم كما قال الله، الذين أهدوا وصف الكافرين بيطلبوا لك أقنعني أو هات لي آية أو أنا عاوز تحصل معجزة أمامي عشان أؤمن بالله. الكافرين من قبل طلبوا المعجزة والآية من النبي مع يعني مع القرآن هو معجزة النبي أهي. فربنا بيقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لما القرآن هو يدلك على معجزات وأمور حسية، السماوات الأرض الشمس القمر اختلاف الليل والنهار. الصفحة الأولى من سورة يونس أخواني الكرام فيها فوائد عظيمة، من هذه الفوائد إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أرساله أمر معقول لا عجب فيه. ربنا يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الفائدة الثانية خلق السماوات والأرض وما فيهما وتدبير الأمر وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار، كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه وتعالى. الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله ورضي قوله وفعله، وتقدير الله عز وجل لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين. ثم قال الله تعالى في شأن الذين لا يؤمنون بالآيات السابقة ولا يقرون بالله وبلقاء الله ويوم القيامة، قال عز من قائل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هناك أناس يعبدون الدنيا، ملهيين بالدنيا، لا هو يعني من فرحه بالدنيا ورضا بالدنيا هو أصلا غير يعني يظهر لك أنه هو غير محتد الشرع ولا للدين ولا للقرآن، والصلاة هذه يعني قد لا يصليها أو لا يذكر الله إلا قليلا كما صفة كما هي صفة المنافقين، يعني يدخل المسجد لما يكون مثلا يصلي على أبيه أو أمه مثلا في جنازة ولا شيء. إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه، ما هو لو توقع لقاء الله يخاف ويطمع في رضا الله. هؤلاء ارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية، وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها. والذين هم عن آيات الله ودلائله غافلون أي معرضون عنها لاهون، أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة. ثم يقول الله تعالى بعدما ذكر المنافقين وجزاءهم يذكر المؤمنين وثوابهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه بسبب إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إخواني الكرام، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. المهتدي تلاقيه مثلا ايه يجمع مال من حلال يروح العمرة فيزداد في العمل الصالح والثواب والتقرب الى الله، يقول لك ايه ده بما في عمرة في ارض الله في الحرم يجيب تمر ويطعم ويفطر الصائمين، يزيد من النوافل، رأى منكر فينبه على هذا المنكر، تجد اعماله مضاعفة. بل اذا وفق للخير من ثواب الخير اللي عمله ربنا يكفه ويثيبه خير اخر وثواب اخر وحسنات اخر. مش بعض الناس يقول لك انا بصلي انا صليته وما ارتحتش نفسيا، يعني معاذ الله، هو انت بتصلي لنفسك ام لله؟ لو كانت الصلاه صادقه لو وفقت بعدها لعمل صالح اخر ثم بعد ذلك الانس بالله والهدايه والطاعه تكون ثواب لهذه الاعمال الصالحات. هؤلاء المؤمنين جزاؤهم بسبب ايمانهم عند ربهم يدخلهم الله يوم القيامه في جنات النعيم الدائم تجري من تحتهم الانهار. هم في الجنة دعوهم إيه؟ ما الجنة لا عمل فيها، إنما هو الثواب والحمد والجزاء. دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض، لكنهم يفطرون ويجبلون على ذلك بل يلتذون بذلك، فلا يحتاجون في هذا إلى تكلف، بل مطبوعون على هذا تحيتهم بعضهم لبعض سلام، وخاتمة دعائهم الثناء على الله الحمد لله رب العالمين رب المخلوقات كلها. ثم ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أمرا من صفات الناس وهو بالدعاء بالشر على أنفسهم أو على بعضهم البعض، فربنا يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله سبحانه وتعالى استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالشر عند الغضب، لو يدعو على نفسه بيقول لربنا بيقول لابنه مثلا ربنا يهلكك أو ربنا يحرق المحل ولا التجارة دي أكيد في وقت غضب، فربنا سبحانه وتعالى رحمة بالناس لا يعجل الإجابة حتى يسكن الغضب ويبتعد الغضب عنهم ويعود إليهم رشدهم، فيدعون الله للذرية وللنفس والتجارة والأموال والأولاد، فيدعون الله لها بالتوفيق والإصلاح وإصلاح الحال. فهؤلاء لو يعجل الله إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثل ما يستجيب لهم في دعائهم بالخير لهلكوا. وفي نفس الوقت لما يدعو بالخير ربنا يستجيب لهم، ولكن الله يمهلهم فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه لأنهم لا يخافون عقابا ولا يرتجون ثوابا، يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب. اللي هي ايه؟ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، وبيظلوا مترددين حائرين مرتابين في حياتهم في الدنيا والآخرة، فينتقلون في الدنيا من شقاء إلى شقاء، ومن كفر إلى فسوق إلى فجور إلى معصية إلى نفاق إلى ذنب إلى كفر في الدنيا، وفي الآخرة أيضا نفس ينتقلون من واد في ويل إلى واد في جهنم آخر، مترددين في يوم الحساب. ثم ربنا سبحانه وتعالى بيذكر وصفا أو خلقا من أخلاق الإنسان، وأنه إذا أصابه الخير منوع وإذا أصابه الشر جزوع، فقال عز من قائل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. عنده أزمة، عنده ملزمة، عنده امتحان الصبح، أو ابنه مريض، أو هو مريض، أو هيدخل عملية، الصدق والدعاء والإلحاح، ويتصدق قبل الدعاء ويصلي صلاة كاملة خاشعة بوضوء كامل الصلاة في وقتها مع تضرع ويدعو ربك وهو قائم وهو جالس، لكن لما ربنا يكشف عنه المصيبة أو الكرب أو الهم أو الغم بينسى كل شيء. ومع أنه لما كان مريض بيأخذ على نفسه أمام الله العهود والمواثيق وبينذر النذور: يا رب إن شفيت ابني مثلا من هذه العملية أو شفيتني أفعل كذا وكذا، كل هذا بينساء. ربنا يقول: وإذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه مرض، المسرف على نفسه مرض أو سوء حال، دعانا متذللا متضرعا مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما، بيدعو في جميع حالاته، ودي شيء كويس طبعا إن هو يدعو، لكن اللي بيحصل إيه؟ رجاء أن يزال ما به من ضر. فلما استجبنا دعاءه وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه قبل البلية والمصيبة، كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه، كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زين للمتجاوزين للحدود اللي هم المسرفين يعني بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي، فلا يتركونها، فلا يتركون الكفر ولا يتركون المعاصي. ربنا: طب انتوا حالكم كده ايها المسرفون ايها المعرضون عن الله، تتذكروا الذين من قبلكم، قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أخواني الكرام، إحنا ما بنقرأ في القرآن الكريم قصص فرعون وثمود وعاد وقوم نبي الله شعيب والمؤتفكات وقوم نوح، كل خبر هؤلاء ونستاء من أفعالهم، وبني إسرائيل وكيف لما خرجوا من معجزة البحر وربنا فلق لهم البحر: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، كما في سورة الأعراف، بنستاء من أخلاقهم. خلاص يا عم، ربنا أهلكهم، إحنا خلفاء من بعدهم في الأرض، فينظر ربنا سبحانه وتعالى إلى أعمالنا، إلى ماذا نصنع، هل سنسير على الأخلاق والأفعال والصفات السابقة الماضية حتى وإن تنبهنا أنها منها أو من غيرها، أم أننا سنكون من العباد الصالحين المهتدين. أهلكنا القرون، أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون، لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدق الرسل فيما جاءوا به من عند الله، فما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم للإيمان فخذلهم الله ولم يوفقهم للإيمان اللي هو ما كانوا يؤمنوا. كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان وفي كل مكان. ثم أيها الناس، ربنا صيركم خلفا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها، لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرا فتثابون عليه أم تعملون شرا فتعاقبوا عليه. وانتبه يا أخي الكريم إنك في الدنيا مرحلة، مش ختامها الآية قيام الساعة أو إن ربنا يهلك الناس، لا، من مات فقد قامت قيامته، انت كده خلاص أديت رسالتك، انتهت حياتك، ربنا سينظر ماذا تعملون في الخمسين سنة اللي عشتهم وانت مبلغ ولا عشرين ولا مية، فينظر ربنا كيف تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآيات فيها فوائد كثيرة، منها لطف الله عز وجل بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر. هذا متى؟ لو كان دعاء وقت غضب، دعاء ليس بصدق نية من القلب، لكن لو أن ولدا عاقا أضر بأبيه وأمه، الأمر قد يصل الأمر آخر، فالأب والأم مثلا من أذى هذا الولد لهم وعقوقه وفجوره بصدق وبيرفع يديه إلى الله في وقت دعاء مثلا، في وقت إجابة الدعاء أو في مكان فاضل كالمساجد مثلا، وبصدق يسأل الله أن ينتقم من هذا الولد، الدعاء هنا مستجاب لا يرد. لكن دعاء وقت غضب لأجل موقف، ثم بعد ذلك الأب أو الوالد بيدعو بعد ذلك للولد بالهداية وصلاح الحال والتوفيق والمغفرة، لا، أما هذا أمر آخر. هلاك الأم، بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عن الله وعن الدعاء عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. الفائدة الثالثة، هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم. ثم آية أخرى حجة واضحة مفحمة ورد من الله سبحانه وتعالى على المشركين والكاذبين والمنافقين والمشككين وأصحاب الشبهات على القرآن، الذين يقولون أن القرآن هو من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبيختبروا النبي يقولوا إيه ده، أقول لك بعد النبي يأتي الآيات من عند الله، ربنا أوحى الآيات للنبي، يقول للنبي ده ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، هو النبي هو الذي جاء بالقرآن الأول، هل النبي أصلا يأتي من عند نفسه؟ فربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم فيقول عز من قائل، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. آيات عظيمات، هؤلاء الكفار إذا تتلى عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله، يقول الذين لا يرجون لقاءنا منكروا البعث، الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون أصلا عقاب، يقولون للنبي محمد ائتي تعالى جئ بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام، أو ائتي بقرآن غيره بنسخ بعضه أو بنسخ كله، ائتي بقرآن يعني علشان يحببنا في الدين والإسلام والكلام ده اللي ايه الكلام اللي طلع جديد الأيام دي، ائتي بقرآن بما يوافق أهواءنا. فربنا بيقول قل لهم، قل أيها الرسول لهم، لا يصح أن أغيره ولا أستطيع بالأولى الإتيان بغيره، بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء وينسخ الله منه ما يشاء، فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتبعهم، والرد في القرآن مفهم. ثم الرد الآخر، أنتم الآن يا كفار قريش أو الملبسين أو المترددين في دينهم بتنفوا القرآن وتقول القرآن ليس من عند الله وإنه من عند النبي محمد. طب ما عاش بينكم 40 سنة تلقبون الصادق الأمين، وما كان ليترك الكذب على الناس وبعدين يكذب على الله ويقول القرآن من عند الله. فقل أيها الرسول لهم، لو شاء الله أن أتلو أن أقرأ ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم وما بلغتكم إياه، ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن على لساني، فقد مكثت بينكم زمنا طويلا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. هم 40 سنة دول شوية، ولو القرآن كان من عند النبي مش كان برضه في سن 30 ولا في سن 20 كان النبي قال أيتين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ثم النبي لم يدرس ولم يزداد، لأن النبي أنتم تعلمونه أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، كما ربنا وصف أيضا في سورة العنكبوت، ما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما كان يقرأ قبل القرآن، وما ولا تخطه بيمينك، ما كانش بيكتب، إذا لارتاب المبطلون. فهو منكم تعلمونه تعرفونه لا يقرأ ولا يكتب، وتلقبونه الصادق الأمين، ولبث فيكم عمرا طويلا مديدا وهو لا يقرأ ولا يكتب، ولا أطلب هذا الشأن، ولا كان طالب ملك، ولا كان طالب مال، ولا كان طالب يقول بينكم أنا القائد أو السيادة، ولا يبحث عن هذا. أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله حقا ولا شأن لي فيه. مش تقولوا له يقول النبي إيه يعني ائتي بقرآن غير هذا، هو لا يستطيع نفسه صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه الغيب، في علوم الأولين والآخرين اللي النبي ما حدث لم يعاصرها ولا يعلمها إلا من الوحي الله ومن القرآن. ثم ربنا بيقول عن وصف هؤلاء الردين على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعظم الناس ظلما، فقال عز من قائل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا، فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء على الله؟ إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم لأنهم مجرمون فلا يوفقون. هؤلاء المشركون يعبدون آلهة مزعومة اتفكوها من عند أنفسهم، قال تعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعبدون آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر، والمعبود بحق سبحانه ينفع ويضر متى شاء، ويقولون عن معبوداتهم إباه. الصنم لا يضر ولا ينفع، ولهذا القبر بتاع الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، اعبد الذي خلقك، يقول لك ايه انا هتقرب الله مباشرة، دول شفاء دول الوسطاء. فهذه المعبودات التي يعبدونها يصفونها بأن هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله، ولمقام أن أعبد ربنا مباشرة ولا أعبد الله مباشرة. شوف إنهم يبخسون ويحقرون ويدنون بأنفسهم دنيا وآخرة ويخالفون أمر الله. فهؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا. قل لهم، ربنا بيقول قل لهم أيها الرسول، أتخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض، تقدس وتنزه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب. لو ربنا كان عاوز شفعاء وسطاء كان ربنا أمرنا باتخاذ الوسطاء والشفعاء، لكن إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن شأن الناس في أولهم ثم اختلفوا بعد ذلك، قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا، اللي هو الناس خلقوا على الفطرة، فمنهم من بقي مؤمنا ومنهم من كفر بوسوسة الشيطان وإغوائه. ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، وإنما يحكم بينهم فيه في هذا الذي اختلفوا فيه، يحكم بينهم يوم القيامة. لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه، فيتبين المهتدي من الضال. هؤلاء المشركون يقولون: هل لا أنزل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم أيها الرسول: نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه، فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية، إني معكم من المنتظرين. من فوائد الآيات عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. النفع والضر بيد الله عز وجل وحده دون سواه. الثالثة بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله. الثالثة اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة. ثم ربنا سبحانه وتعالى يذكر أمرا آخر من صفة الناس ومن صفة المشركين، قال عز من قائل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. لو ربنا يذيق المشركين نعمة من مطر أو خصب أو غنى ويذيقهم هذه النعم بعد جدب وبؤس أصابهم، إذا لهم استهزاء وتكذيب بآيات الله ومكر، فربنا بيقول: قل يا أيها الرسول له هؤلاء المشركين: الله أعجل مكرا منكم وأسرع استدراجا لكم وعقوبة. إن الحفظة من الملائكة، اللي هم رسولنا هنا بقى رسولنا، يكتبون ما تمكرون. الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقهم؟ وسيجازيكم الله على مكركم. وربنا بيرد عليهم فيقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، وهو الذي يسيركم في البحر في السفن حتى إذا كنتم في الفلك اللي هي السفن في البحر وجرت بهم بريح طيبة، ريح جميلة في البداية وهي مقدمة لغيرها، فرح الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب، جاءهم، طب هذا الريح يتبعه أو يأتي معه موج من البحر الهائل من كل جهة، وغلب على ظنهم أنهم خلاص هالكون، البحر سيبلعهم وما سفينة في داخل البحر عظيم. ساعتها في هذه اللحظة دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره، قائلين: لئن أنقذتنا يا رب من هذه المحنة لنكونن من الشاكرين لك المخلصين على الشاكرين على ما أنعمت به علينا. فلما أنجاهم ربنا اللي حصل منهم لأنه بيدعو مخلصين في البحر، والإنسان في وقت الاضطرار وهو كان مشرك ما دام إن هو دعا بإخلاص يعني آمن، لا يدعو صنم ولا يدعو غيره، دعا بإخلاص. الذي حدث منهم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لما استجاب الله دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة والهلكة إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام، ليه؟ عادوا لما نهوا عنه. أفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم، فالله لا يضره بغيكم، تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية، ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم عنه. ربنا بقى يعني يوضح لهؤلاء المشركين والكافرين ويوضح للناس أجمعين آية عبرة، يضرب المثل إيه هي الحياة الدنيا التي عليها يتقاتلون يتناحرون مسلمون كافرون، أن درجات المسلم درجات الناس في الذنوب والمعاصي أو في درجاتهم في الإيمان، هذه الحياة الدنيا وما فيها من ظلم أو بغي أو طغيان، إيه هي الدنيا دي، ما هو مثلها؟ قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها سريعة الزوال جدا، إيه مثلها؟ كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من حشيش الأرض أو غيره حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي الأخضر الجميل وتجملت بما تنبته من أنواع النباتات وظن أهلها أنهم قادرون على الحصاد ما أنبتته الأرض وقطاف هذه الثمرات وسيغتنون منها وخلاص، ويظن الملك ولا ملك الملوك ولا الحاكم الطاغية بيظن أنه قادر على الدنيا وأن الأمر كله في إيده، إيه اللي يحصل؟ جاء هذه الثمار، جاء هذه الزروع، جاء هذه الدنيا، جاءها قضاؤنا بإهلاكها فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرة من قبل بالأشجار والنباتات في عهد قريب، كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. زي ما تنظر في حال الدول والأمم والأشخاص، انظر في حال نفسك، تبدأ طفل صغير ضعيف وبعدين قوة، لما بعد القوة شباب، ما نعبد الله في الشباب بعد القوة والشباب ضعف وشيخوخة وهرم ومرض والدنيا والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فلتنظر نفسنا ما قدمت لغد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لما ضرب لنا هذا المثال في الدنيا نفسر الآيات لعقوم يتفكرون يتدبرون آيات الله، ثم يقول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام، يسلم فيها الناس من المصائب والهموم، عشان كده اسمها دار السلام، يسلم فيها الناس من الموت، ولأجل هذا اسمها دار السلام. والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام، هذه اللي هي الجنة. وبعد هذه الآية بآيات سيذكر ربنا أيضا وصف من أوصاف دار السلام أو من نعيم دار السلام. الآيات السابقة فيها فوائد عظيمة، أن الله أسرع، أن الله أسرع مكرا بمن مكر بعباده المؤمنين، فلا يحزن الإنسان ولا ييأس ولا يبأس. بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه، كما قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. بيان حقيقة الدنيا في سرعة قضائها وزوالها وما فيها من النعيم هو فان. الجنة هي مستقر المؤمن لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم والسلامة من الموت. ثم ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أيضا وصفا من أوصاف الجنة العظيمة فيقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا في الدنيا، لها الجنة لها ثمن، لها مقابل. مش أول آية بدأنا بها النهاردة أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم؟ ليه دفعوا المؤمنين الأنفس الأموال؟ المقابل بأن لهم الجنة. يبقى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، ده بالزيادة قال العلماء النظر إلى وجه الله، وهذا وحده نعيم كامل يوم القيامة. للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات، والأمر ما فيش عاوز لا فلسفات ولا نظريات ولا الأمر معقد ولا الأمر صعب للوصول للجنة. الأمر فعل الأوامر، الإيمان بالله، فعل الأوامر واجتناب النواهي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالنظريات والفلسفات وكل هذا الأمور إن تصرف الناس عن الحق، عن الدين، عن القرآن. أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله وترك ما حرمه الله عليه من المعاصي. المثوبة الذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، ولهم زيادة عليها وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يغشى وجوههم غبار ولا يغشاها هوان ولا خزي يوم القيامة. أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها خالدون ماكثون أبدا. أما الآخرين المنافقين أو الكافرين أصحاب الفجور والمنكرات، والذين عملوا، قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة. وتغشى وجوههم ذلة وهوان اللي هو القتل، وترهقهم ذلة ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم كأنما ألبست وجوههم سوادا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان النار وسوادها. أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار أيضا هم فيها ماكثون خالدون أبدا. ويقول الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اذكر أيها الرسول يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق، الناس جميعا الكافر والمؤمن، ثم نقول فقط للذين أشركوا بالله في الدنيا إلزموا أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله، ففرقنا بين المعبودين والعابدين، وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا. هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة لهم فالله شاهد وكفى به أنا لم نرضى بعبادتكم لنا. ما عيسى عليه السلام لم يرضى بعبادة النصارى وأنهم يقول له عنه أنه ابن الله ويعبدونه أنه الله. كذلك لو أن رجلا صالحا في القبر، رجل كان على السنة على الدين، واحد الصحابة الصالحين فكان في القبر وعبده الناس ولا طافوا حوله، هو لا يرضى، هو ينتقد هذا الأمر. فالله شاهد وكفى به أن لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها وأن لم نشعر بعبادتكم. ده هو في القبر لا يسمع ولا ينفعكم ولا يضركم شيئا. في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا. وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم، وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم. وربنا بيقول ويذكر الناس جميعا بأمر من أمور ربوبية الله، وأنه خالق البشر أجمعين ورازقهم ومميتهم ومحييهم، فقال عز من قائل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يا أيها الرسول ليقل لهم لهؤلاء المشركين من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم، ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات وبما تحويه من معادن، ومن يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة، ومن يخرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان والبيضة من الطير، ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله. فقل لهم أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فذلكم أيها الناس الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم ومدبر أمركم، فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع؟ فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي؟ وكما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمنون. كلمة حكم الله الحق، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، من فوائد الآيات أعظم نعيم يرغب به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى. بيان الثانية بيان قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. الثالثة التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل، فلا بد من كلا التوحيدين معا. الرابعة إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون. ثم قال الله تعالى أمر الرسول أن يقول لهؤلاء المشركين قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من ينشئ الخلق على غير مثال سابق يعني يبدأ الخلق من بدايته ثم يبعثه بعد موته. قل لهم الله ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته، فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق إلى الباطل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى رادا على هؤلاء المشركين، قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يا أيها الرسول قل هؤلاء المشركين هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم الله وحده يرشد إلى الحق، فهو من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم إليه. فهل من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أم معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. وما يتبع معظم هؤلاء المشركين في الحقيقة في مسألة الشرك وفي كفرهم وعنادهم ما يتبعون ما اتبعوه إلا ما لا علم لهم به، فما يتبعون إلا وهما وشكوكا وظنا في قلوبهم الخبيثة. إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه، إن الله عليم بما يفعلونه لا يخفى عليه شيء من أفعالهم وسيجازيهم عليها. ثم قال الله تعالى عن هذا القرآن العظيم الذي لا يصح أن لا يكون إلا من عند الله وليس في وسع الناس أن حتى يختلقوه أو يؤلفوه، قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما يصح لهذا القرآن أن يختلق وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله، ولكنه مصدق لما نزل من الكتب قبله ومبين لما أجمل فيها من الأحكام، فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات عز وجل، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هؤلاء يقولون المشركون يقولون إن محمدا اختلق هذا القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله. قل أيها الرسول ردا عليهم إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة واحدة فقط بسورة من مثله. وأيضا مش أقول لكم واحد زي ما أنا النبي واحد، لا أقول لكم رجل بليغ منكم أو فصيح منكم واحد، لا يعني قمة التحدي، تحدي صعب وتحدي عظيم، ومع ذلك عجزوا ويعجز الناس إلى يومنا إلى قيام الساعة. ليس في طوق البشر أصلا في خلق الله جميعا أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة منها. وبعد الآية كمان كانت واضحة آية التحدي سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني حتى لو إيه كل واحد يألف آية وبعدين يعين بعضهم بعضا ويوحدوا الأفكار والصياغة والعبارة، لا 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 هذا لن يحدث. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم، ادعوا شركاءكم، ادعوا من تستطيعون لمظاهراتكم ومعاونتكم إن كنتم صادقين فيما تدعون من أن القرآن مختلق مكذوب، ولن تستطيعوا ذلك وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة القريش دال على أن القرآن إيه؟ حق صدق منزل من عند الله. ومع ذلك لم يستجيبوا، قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فلم يجيبوا بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب، وقد اقترب إتيان ذلك. مثل هذا التكذيب هم لم يأتوا بجديد، كذبت الأمم السابقة فنزل بهم ما نزل من العذاب. فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة، فقد أهلكهم الله. أما هؤلاء المشركون فمنهم من الناس ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته، ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابرة إلى أن يموت، وربك أيها الرسول أعلم بالمصرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم. قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فإن كذبك أيها الرسول قومك فقل لهم لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي، يعني لي عملي ولكم عملكم، ولكم أنتم ثواب عملكم أو عقاب عملكم وعليكم عقابه، أنتم بريئون من عقاب ما أعمل وأنا بريء من عقاب ما تعملون. خلاص أنت عاوز تدنق على الكفر ظل على الكفر. هؤلاء المشركون منهم ومنهم، قال تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. منهم من يستمعون إليك، إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان، مش استجابة لا، أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع؟ ما سمع القلب هو ده الحقيقة، هو ده الأصل، إن يكون القلب حي كما في الآية الأخيرة من سورة قاف. فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلون. من فوائد الآيات الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه. الثانية الحث على مطلوب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن. ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن العظيم إلى يوم القيامة. الرابعة سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه. ثم يقول الله عن بعض هؤلاء المشركين أيضا ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. من المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته. أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم؟ إنك لا تستطيع ذلك، وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة. ربنا قال إنك لا تهدي من أحببت. ثم قال الله عن الناس إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. إن الله تنزه عن ظلم العباد فهو لا يظلمهم مثقال ذرة، فلا يظلمهم مثقال ذرة، ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد. يوم القيامة يحشر الله الناس لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار لا أزيد، يعرف بعضهم بعضا فيها ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة. قد خسر الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ناصره وأن الله ناصر دينه ومبشر ومبشر النبي بذلك، فقال عز من قائل خطاب للنبي، وهذه الآية أيضا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إما نرينك يا رسول الله بعضا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك من النصر عليهم وغلبتهم أو عذاب يمحقهم في الدنيا، أو حتى نتوفينك قبل أن ينتقم الله منهم أو أن يعذبهم، ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة، ثم ربنا الله مطلع على ما كانوا يعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. ولكل أمة من الأمم السابقة رسول حكمة من الله أرسله إليهم، فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم بينهم وبين هذا الرسول بالعدل، فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله، وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا. هؤلاء الكفار المعاندين معاندين ومتحدين، ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتحدين متى زمن ما وعدتمونا به من العذاب، اللي هي إيه؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كل ما يأتيهم نبي يحذرهم من عقاب الله، يحذرهم من انتقام الله، يقول لك متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني يتحدون الأنبياء. فالرسول ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم أيها الرسول لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أو أدفعها عنها أو أدفعه عنها ولا نفعا أنفعها به، فكيف بنفع غيري أو ضره إلا ما شاء الله من ذلك، فكيف لي أن أعلم غيبه. لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمن محدد لهلاكها، لإيه؟ أي لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هلاك محدد لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتا ولم تتقدم. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم لهؤلاء المستعجلين بالعذاب قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. أيها الرسول قل لهؤلاء المستعجلين أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار، ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟ أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون الآن وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به بهذا العذاب؟ ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة، فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. وبذلك نقف عند الربع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.